من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جزاكم الله خيرا يا أهل الفائزية وجعلنا الله تعالى وإياكم من أهل الجنة أولئك هم الفائزون. وسائر إخواننا الحاضرين بل وجميع المسلمين والمؤمنين والمسلمات إنه على ذلك قدير وهو على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا حينما كنتم السبب في عقد هذا المجلس المبارك في مستهل هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر مغفرة لنا جميعا. فقد كانت هذه المحاضرة صائمون ولكن في هذا المسجد الكبير جامع الفائزية في مخطط باء في هذه الليلة ليلة الأحد 30 من شهر شعبان من سنة 1413 للهجرة. وعندي في هذا المجلس عدة موضوعات، أولها فاعبدوا الله مخلصين له الدين. إن الإخلاص في كل العبادات أساس لا بد منه، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا أريد به وجهه وعمل على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص واجب في كل العبادات، وإذا زال الإخلاص عنها تحولت العبادة إلى عمل لا يؤجر عليه صاحبه بل يذم ويعاب ويعذب في الدار الآخرة. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وقال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والصوم من بين هذه العبادات كلها هو عبادة السر، فهو عمل بين العبد وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد من الخلق أتم صيامه أم نقصه أم نقضه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإنما قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي لأنه لا يطلع على حقيقة العبد إن كان صاما صياما شرعيا حقيقيا أم أفطر بينه وبين نفسه، لا يطلع إلا الله. حتى إن العبد لو نوى الفطرة نية جازمة صادقة ثابتة فإنه يفطر بذلك ولو لم يتناول شيئا، كما ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء أنه إذا قطع نية الصيام ونوى الفطر أفطر ولو لم يأكل شيئا. فدل ذلك على أن سر الصيام هو في الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن فلا بد من التعبد وإرادة لوجه الله تعالى في الصيام، وألا يكون الإنسان صام مجاراة للمجتمع أو سيرا على تقليد الناس أو خوفا من البشر، وإنما صام رجاء فيما عند الله وخوفا من عقابه. وأنت تجد من الناس اليوم من لا يستشعر نية الصيام ولا يصوم إلا مجاملة لمن حوله، فهو يخشى الناس ولا يخشى الله، يخشى الناس أن لو أفطر لانكسر جاهه عندهم وسقطت منزلته، أو يخشى أن يتحدث الناس عنه أن فلانا أفطر ولم يصم، أو يخشى أن يعاقب من بعض الناس على فطره فيصوم لهذا، وربما لو أتيح له أن يفطر سرا لفعل. ومنهم من لا يخشى إلا هذا ولا يراقب الله تعالى في عمله، وحينئذ فإن هؤلاء ممن لو اقتضاهم الأمر أن يفعلوا ضد ذلك لفعلوا. فأنت تجد هذا في صوم الفريضة. أما بالنسبة لصوم النفل فإن الأمر يختلف، ففي صوم الفريضة فإن أغلب الناس إنما يصومون ابتغاء وجه الله ومراقبة لله تعالى وخوفا منه، ويقل المراؤون في صوم الفريضة لأن كل المسلمين صائمون، فالإنسان لا يشعر أنه بصيامه فعل شيئا عظيما فاق فيه الناس كلهم أو خالفهم أو أتى فيه من العبادة بما لم يأت به غيره. فغالب الناس يصومون الفرض لله تعالى، وقليل منهم من يصوم لغير الله. أما بالنسبة لصوم النافلة فإن الأمر يزيد عن ذلك، فمن الناس من يصوم النفل ويشيع عند الناس أنه كثير الصيام، فإذا كان بينهم في مناسبة أو أكل أو شرب فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولو كان مفطرا خشية أن يخيب ظن الناس فيه لأنهم ظنوه صائما، فلو قالوا له تفضل يا فلان أم إنك صائم لاستحى وقال نعم أنا صائم، أو ربما تكلف أن يتظاهر بالصوم ويتظاهر أيضا لأنه يريد أن يقصم الصيام، فإذا قالوا له تفضل يا فلان أم أنت صائم قال لهم لا لا أريد أن آكل، ورفض الصيام ورفض الأكل ولم يبح بالصيام لأنه يريد أن يظن أنه صائم وهو في الواقع ما كان صائما. ومنهم من يخبر بأنه صائم فيقول منذ 20 سنة وأنا أصوم، أو منذ كذا وأنا أصوم الاثنين والخميس. ومنهم من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فإذا دعي إلى غداء في الاثنين أو في الخميس قال اليوم الخميس، وهو لو قال أنا صائم بنية الرياء لربما كانت هذه بلية، فكيف إذا كان قال اليوم الخميس وهو يريد أن يقول له أنا أصوم كل اثنين وأصوم كل خميس. ومنهم من ينظر إلى الناس بعين الازدراء والاحتقار لأنه صائم وهم مفطرون. إذن على العبد أن يحرر نيته لله تعالى، فإنه كبير أي كبير أن يجهد الإنسان ويتعب ويحرم لذات ما أحل الله تعالى له في هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح بصيام نفل أو غيره، ثم لا يكتب له من ذلك شيء، بل ربما كانت عليه آثاما بسبب أنه ما أراد بها وجه الله وإنما عمل ما عمل رياء وصنعا. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أي أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فحرر نيتك وراقب قلبك واعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ويقول سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، كما في الصحيح. إن الناس ينظرون إلى الظاهر، أما القلوب فشأنها عند علام الغيوب. فكما تجهد في إصلاح ظاهرك وتحسينه وجعله على السنة والكتاب، فعليك أن تجهد أيضا في إصلاح باطنك، أن لا يعلم الله من نيات قلبه ومقاصده أنك تريد غيره ولا تقصد سواه. ثانيا، من مكارم الأخلاق، إن من حكم الصيام تربية العبد، تربية العبد على حسن الخلق. فمثلا الجوع وهو جزء من الصيام يذكر الإنسان بحال الفقير والمسكين والجائع، ولهذا كان الشاعر يقول بعد أن جاع زمانا طويلا ثم أغناه الله تعالى، فكان ينفق ويتصدق، فقالت له أمه وقالت له زوجه ارفق بالمال، فقال لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. فحين يجد الإنسان مس الجوع فإن ذلك يدعوه إلى السخاء والكرم والإنفاق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما في حديث ابن عباس وهو في البخاري، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إن جوده صلى الله عليه وسلم كان دائما، أعطى غنما بين جبلين وأعطى مئة من الإبل، حتى إنه سئل الثوب الذي يلبسه فأعطاه صلى الله عليه وسلم ولبس غيره. وإنما كان جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان لأسباب، أولها أنه شهر الصيام، والصيام يدعو إلى الإنفاق والبذل والكرم والسخاء، وثانيها أنه شهر تضاعف فيه الحسنات، وثالثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من قراءة القرآن، والقرآن يدعو إلى الإنفاق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إلى غير ذلك، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا. كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل، فما تدري إذا أعطيت مالا أيكثر في سماحك أم يقل، إذا حضر الشتاء فأنت شمس وإن حضر المصيف فأنت ظل. إن المسلم الحق يستعلي على وعد الشيطان، الشيطان يعلكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فلا يمنعه ذلك أن ينفق من فضل الله تعالى وأن يتصدق على العباد خشية الفقر، ومن منع ما في يده خشية فقر فالذي فعل هو الفقر، فإن كل يوم له رزق جديد يأتي به الله تعالى، وإن منعت ما عندك منعك الله تعالى ما عندك، ورزق اليوم يكفيني وإني بيومي جد مغتبط سعيد، فلا تخطر هموم غد ببالي فإن غدا له رزق جديد. إنني أندهش من ابن السبعين وابن الستين وابن الثمانين الذي يملك الملايين ويملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، ثم تشح يده بقليل المال ينفقه في سبيل الله، حتى على نفسه أو على ولده أو على زوجه يدخر هذا المال. لماذا؟ إنه أمر لا تكثير له قط إلا الانسياق لألاعب الشيطان، وإلا فإن نفسك التي تبخل عليها لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، ولم يبق من عمرك إلا كالشمس على رؤوس الذوائب، فأنت لا تدري أيصبحك الموت أم يمسيك. أما ولدك الذين تبخل عليه وزوجك فهم الذين سيرثون هذا المال من بعدك، وها أنت الآن تبخل عليهم وتمنعهم، وربما قصرت في النفقة الواجبة، وليس معقولا أبدا أن تجمع المال لهم وتقول أريد أن يكونوا من بعد أغنياء ولا يكونوا عالة يتكففون الناس، وها أنت تمنعهم في حياتك بعض الواجب عليك لتلقى الله تعالى بآثام تلك الرعية التي تقول لمن تتركنا. وللنفس طارات تحل بها العرى ويسخو عن المال النفوس الشحائح. إذا المرء لم ينفعك حيا فنفعه أقل، إذا ضمت عليك الصفائح بأية حال يمنع المرء ماله غدا فغدا والموت غاد ورائح. يا أخي ويا أختي، لقد دعاكم الداعي إلى الإنفاق، دعاكم إلى الإنفاق في أبواب الخير وهي كثيرة، دعاكم إلى الإنفاق في حلقة تحفيظ القرآن، أو إلى الإنفاق في حلقة تحفيظ السنة، أو دعاكم إلى الإنفاق على إطعام جائع، أو كسوة عار، أو إغاثة ملهوف، أو كفالة يتيم مات أبواه، أو إلى الإنفاق في مشروع دعوة، توزيع كتاب، أو توزيع شريط، أو تجهيز قادم في سبيل الله، وأراك أخي وأراك أختي لا زلتما متردين. أراك يوما تتعلل بخوف الفقر، وأنت الذي تملك الملايين التي لو أنفقت بيديك طيلة عمرك ما نقص ذلك منك إلا القليل. وأراك يوما آخر تحتج بأنه ليس لديك سيولة نقلية، وأقول لك الحاجة أم الاختراع، وليس ضروريا أن تكون الصدقة التي ندعوك إليها مالا ودراهم وورقا نقلية، بل قد تكون الصدقة أرضا أو مزرعة أو سيارة أو عمارة توقفها في سبيل الله للمحتاجين وأبناء السبيل. وأراك يوما تحتج بخوف ألا تصل الصدقة إلى مستحقيها، وقد وجدت طرقا موثوقة، ولكنني مع ذلك أقول لك لماذا تصم أذنيك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيح: تصدق على زانية ثم على غني ثم على سارق وقد كتبت كلها في الصدقة المتقبلة. أما الغني فلعله أن يعتبر فيوثق، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن غناه. وأحيانا نناديك لإغاثة المسلمين الفقراء في أفريقيا فتقول: فقراء الداخل أحوج، وفي الإسلام لا يوجد داخل وخارج، فالمسلمون سواسية تجمعهم كلمة التوحيد والإخلاص، وتجمعهم الصلاة يتجهون بها لرب العالمين، ويستقبلون البيت العتيق، ويجمعهم الصوم الذي يمسكون فيه لرب العالمين، وتجمعهم لطاح مكة التي يضحون فيها لله تعالى، فلا يوجد داخل ولا خارج، ما بيننا عرب ولا عجم، مهلا يد التقوى هي العليا، خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطايروا عميا، وطني كبير لا حدود له كالشمس تملأ هذه الدنيا. تقول فقراء الداخل أحوج، فإذا قلنا لك تصدق على فقراء الداخل كما تسميهم قلت أريد بناء مسجد لأن أجره دائم، فإذا قيل لك هذا مسجد فأنفق على بنائه قلت أريد شراء أرض لبناء المسجد، فإذا قيل لك هذه أرض يبنى عليها مسجد قلت هذه الأرض غالية والمساجد حولها كثيرة. لقد تحير فيك الأطباء. إن المال أيها الأخ الكريم هو العنصر المفقود في معظم الأعمال الخيرية في الإسلامية، فقد وجدنا المسلمين قادرين بإذن الله تعالى على أن يقوموا بالدعوة ونشر الخير والأمر بالمعروف وإحياء الجهاد، ولا ينقصهم لذلك كله إلا المال. والمال قد جعلك الله تعالى خازنا وأمينا عليه، أفيسرك أن يقوى به جنبك وجبينك وظهرك يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذن الخلق الأول الذي يعوده الصيام للصائمين هو خلق الجود والكرم والإنفاق. الخلق الثاني هو الصبر، والصوم نصف الصبر، ومعنى الصبر في الصوم واحد، فإن الإنسان يكلف نفسه عناء الإمساك عن الشهوات والملذات المستطابة التي يسوق إليها القلب وتشرئق إليها النفس ويحبها الإنسان بطبعه، فيمسك عنها طيلة نهار رمضان لوجه رب العالمين، وهو من الصبر على طاعة الله، وهو أيضا من الصبر عن معصية الله. ولهذا أمر الله تعالى بالصبر في كتابه فقال: واصبر نفسك، وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال: وتواصوا بالصبر، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومدح الله تعالى أيوب عليه السلام فقال إنا وجدناه صابرا، والله تعالى يحب الصابرين كما أخبر. وفي حديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والغريب أن الناس يتكلمون عن الصبر ويفرون بالحديث عنه، بل ويسمعون كلاما كثيرا ويقرؤون ما جاء فيه في الكتاب والسنة، ولكن إذا نزلت بهم الملمات والمهمات واحتاجوا إلى الصبر يطبقونه في سلوكهم وخلقهم وأقوالهم وأعمالهم، بدوا كما لو كانوا لم يسمعوا يوما من الأيام آمرا بالصبر ولا ناهيا عن ضده ولا محرضا عليه ولا مبينا لفضل أهله. فإذا احتاجوا إلى الصبر في مواقعه نسوا هذا كله كأنهم لم يسمعوا. وهذا يدل على أن الإنسان يحتاج في تعليمه وتدريبه على الأخلاق الفاضلة، يحتاج إلى التربية الواقعية ومواجهة الأمر حقيقة. وقد يظن الإنسان نفسه صابرا وهو جزوع، وقد يظن نفسه حليما وهو غضوب. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. إن الحياة بالصبر تبدو وتغدو جميلة بكل ما فيها من المحن والمصائب والمشاكل، بل إن الصبر هو الأكسير الذي تتحول به الآلام بإذن الله تعالى إلى نعم، وتتحول به المحن إلى منح. وكم من إنسان نزلت به ملمة جليلة عظيمة فلما واجهها بالصبر وجد برد اليقين في قلبه ولذة السكينة في فؤاده ورضي بالله تعالى، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلتي، فإن نزلت يوما فلا تخضع لها ولا تكسر الشقوى، إذا النعل زلتي فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلتي، وكم غمرة هاجت لأمواج غمرة تلقيتها بالصبر حتى تجلتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي، فقلت لها يا نفس موتي كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولتي. إن المرأة قد يسمع عن السجن والسجناء فيخيل إليها أن الأمر عادي وأنه لو قبض لصبر، ووجد في ذلك فرجا من مجاملة الناس ومجالستهم ومحادثتهم والصبر على أذاهم، لكنه لو حبس ساعة فربما فقد الصبر وتملل. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كلبث في السجن بضع سنين، ولما أتاه الداعي ما تلقاه عند الباب ولا أسرع إليه، وإنما قال له ارجع ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليه. لقد سمعت أمس عن خروج داعية من دعاة الإسلام من سجون بلاد الشام وقد مكث فيها ما يزيد على 10 سنوات. الله أكبر، 10 سنوات ولد فيها مواليد وشبوا وكبروا ودخلوا المدرسة ومات فيها أموات، حي فيها أناس ومات فيها آخرون، وقامت فيها دول وزالت فيها دول أخرى وتغيرت فيها أشياء كثيرة. وهؤلاء قد حيل بينهم وبين الدنيا، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا، فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا. يحكى أن أبا أيوب الكاتب حبس 15 سنة حتى كاد ييأس، فكتب إليه صديق يعزيه ويقول له صبرا أبا أيوب صبرا ممدح، فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها صبرا، فإن الصبر يعقب راحة ولعلها أن تنجلي ولعلها. فكتب إليه أبو أيوب يقول له صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها ويحلها من كان صاحب عقدها ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. فلم يمكث إلا أياما حتى جاء الكتاب بإخراجه من السجن فخرج معززا مكرما. إنك لا تحصي أولئك النساء التي يشكون أزواجهن لسوء المعاملة أو قسوة الخلق أو غلظ الطبع أو كثرة التهديد والوعيد أو عدم الاستقامة في الدين أو منعها عن أهلها أو التقصير عليها في النفقة أو تعييرها أو عدم العدل معها إن كان لها ضرة أو ارتكاب المعصية في بيتها أو ما أشبه ذلك من ألوان المعاكي التي توجد في البيوت. وربما ترانا إلى مسمعك صوت ضعيف، صوت أنثى تشتكي ما تعاني وهي لا تجد لها مخرجا، وقد ارتبطت مع هذا الرجل بعقد، قد ارتبطت مع هذا الرجل بعقد وأنجبت منه أولادا وأصبحت أسيرة قاعدة في بيته لا تملك حلا ولا عقلا، فأي داء لهذه الأنثى إلا الصبر. وأنت أيضا لا تحصي من يتبرمون من أحوالهم، فهذا موظف يتبرم من عمله، وهذا تاجر يتبرم من تجارته، وهذا رجل تحت مسؤول ظلوم أو حاكم خشوم أو تحت ضغط اجتماعي لا يراعيه أو يعاني مشكلة تلاحقه وتؤرقه. أليس في الدنيا مشكلات قد لا يملك الناس لها حلا ولكن حلها عند من عقدها وهو رب العالمين؟ إن هناك أمور إنما يكون حلها بالموت بالدار الآخرة، ولهذا كان ذكر الموت أحيانا سببا في التفريج عن الإنسان، فإن الموت ما ذكر عند ضيق إلا وسعة ولا ذكر عند سعة إلا ضيقها، فهو من أسباب التنفيذ. فهب أن هذه المشكلة ظلت معك حتى الموت، أليس في الموت فرج؟ قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف، منها أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف. هذا مع أن فرج الله تعالى بالصابرين قريب، قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اشتدي أزمة تنفردي قد آذن ليلك بالبلد. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وإذا كل اليوم وكل يوم نأسى لمصاب امرأة في قعر بيتها وعقر دارها أو لموظف صغير تحت مسؤول قاتل أو لرجل يعاني من مشكلة اجتماعية فإن الأولى بمزيد الأسى هي تلك الشعوب المسلمة والأمم الموحدة التي تساوي الهوان في دينها ولا تملك الانتصاف من ظالمها، ولكن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الخلق الثاني الحد، وهو مقابلة الإساءة بالإحسان والعفو عن الجاهل والإعراض عنه، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قوله كما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي أو قال كما في رواية أخرى: يا رسول الله مرني بأمر وأقلله علي لكي لا أنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب. والصوم سبب لتربية الإنسان على الحلم والصفح عن الجاهل والعفو عن المسيء، لأنه عبادة يتلبس بها الإنسان. والعابد قريب من الله تعالى، بعيد عن نزغات الشيطان، بعيد عن إغراءات النفس الأمارة بالسوء. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الصوم: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. ورواه أبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله تعالى غني عن العالم، فليس لله حاجة أن يدع هذا طعامه وشرابه، كما أنه ليس لله تعالى حاجة أن يدع غيره أيضا ممن ترك قول الزور والعمل به طعامه وشرابه. فالله تعالى غني عن هؤلاء وغني عن أولئك، وليس بحاجة إلى هؤلاء ولا إلى غيرهم. وكل البشر ليس الله تعالى في حاجة أحد منهم، ولكن المعنى والله تعالى أعلم أن الصوم إنما هو للعبد، لتربية العبد وتهذيبه وحمله على كريم الصداع وجميل الأخلاق والنأي به والبعد به عن قول الزور وعن العمل بالزور وعن شهادة الزور وعن الظلم وعن الفحش وعن السب وعن الشتم وعن الجهل. فإذا لم يترك ذلك فإن الصوم يكون حينئذ لم يفعل فعله فيه. ولماذا يصوم مثل هذا؟ علام يصوم إذا لم يصوم لنفسه، إن الله تعالى غني عنه. ولهذا قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فهو سبحانه غني عن هؤلاء الذين كفروا وأعرضوا عنه وهم لا يضرونه شيئا، كما أنه سبحانه غني أيضا عن المؤمنين. ولهذا قال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وقال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فكفر العبد هو على نفسه، وفسقه على نفسه، وارتكابه للزور هو على نفسه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فالله تعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، إنه سبحانه غني عن العالمين. وإنما الصائم يعمل لنفسه، فيمسك عن الطعام والشراب من أجل أن يربيه ذلك على أن يدع قول الزور وأن يترك العمل به. فإذا لم يدع قول الزور ولم يدع العمل به فلماذا صام إذن؟ هل صام لله تعالى ومن أجل الله؟ الله تعالى ليس به حاجة إلى أن يترك هذا الإنسان طعامه وشرابه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى هذا الخلق الكريم، فقال في الحديث المتفق عليه: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. يقابل الإساءة بالإحسان. فإذا عصى الله فيك، إذا عصى هذا الإنسان الله فيك، فعليك أن تطيع الله تعالى فيك. إنه ليس يليق بالمسلم عامة ولا بالصائم خاصة أن يوزع ألفاظ السباب والشتائم على من حوله. فإن قصرت الزوجة في طهي الطعام أو كنس البيت أو كي الثياب أو العناية بالأطفال أو صناعة الشاي، سبها وسب أباها وأمها وعيرها وهددها وملأ البيت صراخا وضجيجا. إنه ليس من المروءة والكمال أن يكون الرجل في بيته إمبراطوريا، إذا تكلم سكت الجميع، وإذا ظهر تجمد الكل فلا ينطقون ولا يتكلمون. بل قد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حكيما حليما صبورا رقيقا حتى مع أهله، وربما رفعت عليه زوجه صوتها، وربما هجرت إحداهن إلى الليل. فليس مناسبا إن قصر زوجك أن تغلظ له في القول، أو أفسد بعض أطفال أثاث المنزل، أو مزقوا أوراقا، أو نثروا طعاما فربما شتمهم، وربما شتم نفسه معهم أيضا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رجلا يلعن بعيره أو ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فتركها صاحبها فكانت تمشي بوطردها بعيدا عن الناس استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أطال مراجع على هذا الموظف النقاش أو تحدث معه أو ألح عليه أغلظ له في القول. وربما افتعل هذا الإنسان مشكلة مع إمام المسجد أو مع الجار أو مع صديق أو مع زميل في العمل، وعذره في كل ذلك أنه صائم ونفسه كما يعبرون واصلة. والواقع أن الصوم يجب أن يكون جنة تمنع العبد مما يسخط الله، وحاجزا يحول بينه وبين الغلط في القول أو في الفعل. لا، بل أقول لك حتى أولئك الذين يبدأونك بالسب والشتم أو يعيرونه أو يسبونه أو يغلظون لك في القول أو لا يراعون شعورك أو لا يحترمون مقامك، عليك أن تقابل ذلك كله بالإعراض، عليك أن تقابل ذلك كله بالصفح، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما أسهلها هذه الكلمات أن نقولها، وما أصعب أن تمسك نفسك عن الغيب فلا تنفذه، وأن تحجزها عن الغضب فلا تستجيب له، وأن تردها عن الانتصار للنفس فلا تقبله. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. والصوم من الصبر، فتعلم الحلم في الصيام، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإن القول البذيء السيء الجارح من أعظم أسباب فساد القلوب وتغير النفوس واختلاف الصفوف. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن أنس بن معاذ الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. قال الأحنف بن قيس: ما عاداني أحد قط إلا أخذت فيه بإحدى ثلاث خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان أقل مني حفظت قدري عنه، وإن كان مثلي ففضلت عليه. وقد نظم هذا المعنى الكبير الذي ذكره سيد من سادات العلماء وهو الأحنف بن قيس، نظمه بعض الشعراء فقال: سألزم نفس الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائما أصون به عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم. الخلق الرابع الشجاعة، ولقد كان أشجع الناس هم أهل العفة، العفة في طعامهم وشرابهم، والعفة في نكاحهم. فإن الشهوة تضعف القلب، والمنهمكون في الدنيا من غير تمييز بين حلالها وحرامها وحقها وباطلها دائما هم جبناء، جبناء في المعارف، وجبناء في قول كلمة الحق، وجبناء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قلوبهم ضعيفة ونفوسهم رديئة، والشهوات قد لبثت عليها أجسامهم، ومصالحهم أصبحت مرتبطة بهذه الدنيا الدنية، فهم يحامون عن مصالحهم. والراكبون وراء الوظائف والمناصب من غير تقوى هم أيضا من الجبناء. إن الصوم يكشف للإنسان عن جانب من حقيقة الحياة الدنيا، وأنها زخرف ولهو ولهو وباطل وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد، وأنه لا يركن إليها إلا المغفلون. إن الصوم ينتزع الإنسان بقوة من الأغراق في الملذات، ليصرمه عن هذه الدنيا، ويهزه هزا عنيفا ليقول له: نعم، هذه هي الدنيا، وأنت فيها كالحالم الذي يجب أن يصحو. نعم، هذه هي الدنيا، ولكن هناك الدار الآخرة، أنت الآن تصوم عن الدنيا لا لأنك سوف تكسب من وراء الصوم مالا ولا جاه ولا رتبة وظيفية ولا سلامة دنيوية ولا صحة في بدنك، فكل ذلك قد يأتي، ولكنك لا تصوم من أجله، ولكنك تصوم لأنك توقن أن ثمة آخرة يعمل لها، وأن ثمة موتا وبعثا ونشورا وجزاء. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وعالمها فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى، أفنى منازلها وأرفعها في العز أقربها من المهوى. ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى، أتراك تدرك كم رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتى.